أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. ورزقنا الله طلب ثاره مع إمام منصور من آل بيت محمد عليهم السلام، ومن جنود العقل وجنود الجهل العلم والجهل، والعلم الذي هو رأس حقيقة كل الحقائق، وربما قدم عنوان ما قدمنا ليرفع مواطن الجحود لما ينكشف له القلب من حقائق الأمور. لعل العلم كانت رتبته في هذا العنوان، ومهده بعد كل هذه الحجب التي مرت من جنود الجهل، لتثبت التصديق لذلك النور الإلهي. ومعلوم أن العلم هو أشرف الوجودات، لأنه بالعلم يستطيع الإنسان أن يصل إلى كل الحقائق ويكون مصدقاً ويصل إلى السعادة الأبدية. شرف هذه الحقيقة أنها اسم إلهي تنزل وظهر هذا الاسم، كل بحسب قدره. الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الوجود على ملكوته الأول من مقام الخلافة لآدم عليه السلام، حينما قالت الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبمقام العلم أصبحت الملائكة من المدبرات أمرا، ومعنى مقام التدبير أي أن ظهور الحكمة الإلهية وظهور الخالقية والقدرات وما يصنعون في رتب الوجود من مظاهر العدالة الإلهية مرهون بمقام العلم. ومعلوم أن الملائكة استسقت هذا الوجود من خلال مقام الخلافة الإلهية التي هي لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، ظهرت بمرآة آدم ولباس آدم. ولذلك ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم لنورنا الذي استودعه فيه، وما نطق آدم بما نطق من العلوم والأسماء التي أصبحت مقام سعادة للملائكة المسبحة وللملائكة الحامدة وللملائكة المستغفرة إلا من خلال هذا النور الذي سطع. مبدأ العلم الإلهي هو من مقام العيب لهذا العلم، عيبة العلم الإلهي ووعاء مقام العلم الإلهي. الله سبحانه وتعالى ينسب أن العلم له، والملائكة نسبته له، وأن مقام العلم الذي هو حضرة محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه، والذي هو حقيقة اسم العليم الظاهر، الله سبحانه وتعالى قال أن هذه الوجودات هي له وبتمامها هي له، وإن نقصت عند بعض أقوام فكل بحسب قدره. كل الوجودات ترتفع بمقام علمها. الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة هي مرهونية المعلول إلى علته، ومرهونية ما هو دون إلى ما هو فوق، كارتهان الإنسان الضعيف إلى الملائكة التي تدبر له أموره، كما وصف الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تتولاهم كما ذكر في سورة غافر. ولذلك هي ولاية الله، ملائكة وولاية الملائكة، ولاية النبي، ولاية الأئمة الأطهار، ولاية الأنبياء، كلها هي ولاية الله، ولكن سقايتها في أي مجرى كان. ولذلك قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا الظهور لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام الخلافة لآدم، ومن آدم إلى الملائكة، ومن الملائكة أيضا كذلك الأمر للعالمين، ومن رسول الله للأنبياء سلام الله عليهم، حيث أن قسمتهم قسمت في العالم الذي كان قبل هذا العالم. ومن هنا قال عيسى بن مريم عليه السلام حينما جاءت به مريم عليها السلام، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وإنما تحدث بصيغة الماضي مع أنه ابن ساعة كان، وكان ينطق عليهم بمقام المضي. ومن هنا ورد في الروايات: لم تتم نبوة نبي في الأظلة حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة وعلى معرفتها دارة القرون الأولى، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هناك في تلك الرتبة زق كل نبي، وهناك في تلك الرتبة أعطي كل نبي قدره من الكتاب، وبقدر اعتصامه بالحبل الإلهي وبقدر تقدمه إلى الحبل الإلهي كانت رتبته ظهرت في هذا العالم في قوم دون قوم ومع قوم وفي زمان دون زمان. ظهور العلم الإلهي كان من تلك الرتبة التي كانت في الزمان الأول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن علمه أورثه لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنفس محمد صلى الله عليه وآله حضرة أمير المؤمنين وحضرات الأئمة جميعا. ومن هنا قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وحينما ننظر إلى مقامات أنبياء الله وأوصياء الله نجدهم أنهم لم يحصلوا مقام العلم الإلهي التام، ولكن كان لهم شيء من هذا العلم. انظروا إلى نوح عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يثبت أنه لم يبلغ مقام العلم حينما قال: لا تسألني ما ليس لك به علم. وهكذا إبراهيم الخليل عليه السلام حينما قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، على قاعدة أن الهداية مرهونة بمقام ماذا؟ العلم، لأن الهداية حقيقتها علم. وانظروا إلى موسى سلام الله عليه حينما قال: كتبنا، الله سبحانه وتعالى قال عن كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى له في الألواح كل شيء. ومن هنا نجد أن كل نبي كان له من مقام العلم شيء من الأشياء. بمقام العلم استطاع أن يكون قادرا ويصنع المعجزات ويجول الأرض ويصعد إلى السماء ويهبط إلى الأرض، لأن مقام العلم هو شيء من مقام الروحانية لا شيء في التدبير العقلي. العقل يقيس كلام أنبياء الله فيجده حقا غير ممتنع، وإلا ما ينطق به أنبياء الله من مقام العلم هو من جهة النور أو شيء من النور. هذا ما أثبته الله سبحانه وتعالى إلى نبيه حينما يقول له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. على أساس أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن هذه الروح هي حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حقيقة الروح التامة هي التي تهدي وأنت الذي تهدي، مما يعني أنها حقيقته وشخصيته لكنها الروح الأمرية. بعض الجهل يقول هذا الله سبحانه وتعالى يثبت لنبيه أنه لا يدري شيء قبل هذا الإنزال. لا، هذا خطأ فادح في فهم هذه الحقائق. أولا، الروح كانت مع رسول الله منذ زمانه الأول ومنذ وجوده الأول، ولكن علم رسول الله وإيصال مقام الهداية ليس بالعلم الدرايي، ما كنت تدري، أي بمعنى الدراية والأقيس وقياس شيء على شيء، بل إن علمك للحقائق وجودات نورانية. الدراية والأقيس إنما توضع عند الناس لإثبات صحة ما تقول، وهذه هي شرافة هذا العلم. وبالرفعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوجود الأول الذي هو عنوان العلم التام، وبه قدر على كل شيء، وظهر من خلال العلم مقام كل الأسماء الإلهية، من ظهور الرحمن، من ظهور الرحيم، فسبح واشتاق لبسط فيضه، فعرق النور فتساقط 124 ألف قطرة من عرق حضرة رسول الله. خلق الله سبحانه وتعالى من هذا العشق لبسط الخيرات أرواح الأنبياء، وكانت سقايتهم في تلك الرتبة. بمقام العلم يستطيع الإنسان أن يكون قادرا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن وصي سليمان: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. ومما يعني قدم السبب للإتيان على عرش بلقيس بوجود العلم، وقال الذي عنده علم من الكتاب، ومن للتبعيد. مقام هذا التبعيد، هذا التبعيد يقول عنه حضرة جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه: والله ما كان عند آصف بن برخية إلا كقطرة ماء وقعت على جناح بعوضة من البحر لمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. إذن شرف كل الوجودات وحقيقتها باستنادها إلى العلم النوراني، إلى العلم الوجودي، وليس فقط. نعم هناك شرافة حتى للعلم التشريعي، هناك، لأنه يوصل إلى الحق، لأنه يوصل إلى الأصلح، لأنه يوصل إلى التكميل البشري، لكن حقيقة ما تنطق به الروح هو لا يحتاج إلى تفكر، هو لا يحتاج إلى تدبر، هو يحتاج فقط إلى النطق، لأنه حقيقة وجودية إنما تنطق عن الله ولا تنطق عن الهوى، كما عبر الله سبحانه وتعالى عن حضرة رسول الله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من مقام الروحانية يوحى، كما قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تنطق وتوصل إلى مقامات الهداية. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن مقام الروحانية هذا هو حقيقة كل إيجاد وتصرف، ونسب مقام الهداية لمقام الروحانية، ولذلك قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وسلطان هذا الأمر على كل النفوس، ونبي الله وولي الله يمنون إذا نظروا إلى البواطن يهدوها إلى صراط المستقيم. ولذلك ورد في الحديث أن هناك رجل من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رآه الإمام سلام الله عليه مغموم، قال: يا هذا ما لي أراك مغموما؟ قال: يا سيدي إن لي أخ على غير مذهبنا، وهو مع المرجئة لعنهم الله، وإني دعوته 20 سنة ولم يستجب لي، فأني مغموم أنه صائر إلى النار. فقال الإمام سلام الله عليه الصادق: أو تحب أن يكون مهتديا؟ قال: نعم. قال: فنظر الإمام عليه السلام إلى أخيه نظرة ورمقه، وإذ بذلك الشخص جاء وانقب على قدمي جعفر بن محمد يقبلهما، وأصبح من مواليهم. إذن النظرة، يهدون بأمرنا، سلطان البواطن، ومن خلال العلم أصبح هاديا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. مرة يتصور الإنسان أن القرآن هو النور، هذا اشتباه، لو كان نور لجذب كل من نظر إليه. القرآن فيه المتشابه والمحكم، وبعض الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ويدخلون من خلاله إلى جهنم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا القليل الذي عليه الناس، ولكن إذا ظهر حضرة بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه فتح للبشرية 25 حرف من العلم بعد أن كان الناس عملوا بحرفين، وما بعث النبيين إلا بحرفين من العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن العلم أنه يصيب به حتى مقام الولاية ويكون أشرف من مقام النبوة، فيما لو كان مقدر للشخص أن يكون ولي ولا يكون نبي. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى عن موسى والخضر عليهما السلام: الخضر لم يكن نبيا ولكن كان عبدا من عبادنا، ولكن كان من مقام الولاية وأسند إليه عمل الخيرات في الظل حيث يخرق سفينة ويقتل ولد ويبني جدار وينسب كل هذه الأشياء إلى الوظيفة الإلهية وإلى الرحمة الإلهية، ولم يكن نبي يشرع للناس ويواجه الناس، مع أن الحاكم على الناس كان موسى عليه السلام. انظروا هذا النبي ماذا يقول إلى هذا الولي، وما أظن أن الله سبحانه وتعالى مرر هذا المثال في كتابه إلا لتعتاد الناس أنه كيف لا يمكن للأنبياء أن يكونوا تلامذة عند حضرة علي بن أبي طالب، إذا لم يكن الخضر إذا لم يكن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم مؤهل لأن يكون تلميذ عند الخضر، فكيف يمكن أن يكون تلميذ عند حضرة علي؟ والله يصف حضرة علي بأن عنده علم الكتاب أجمع، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ويصفه وأهل بيته أنهم عندهم الملك والحكمة المطلقة والكتاب الذي اصطفاه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله سبحانه وتعالى يخبر عن موسى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. شرف الخضر عليه السلام أنه نال ماذا؟ مقام العلم الإلهي اللدني، وارتفع بهذه الرفعة. موسى حينما وجد الخضر الذي أوتي من العلم اللدني ماذا قال للخضر عليه السلام؟ سؤال. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ تلميذ بمشي وراك بتعلمني. وهكذا نجد باقي الأنبياء شرافتهم بتنزل مقام العلم. انظروا إلى إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبمقام العلم يستطيع المرء أن يوصل الوجودات إلى مقام الهداية والصراط المستقيم. ولذلك قال: من عمل بغير علم كان خرابه، كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. مش المهم أنك تعمل، مهم أن يكون عملك مطابق للعلم الإلهي حتى يوصل إلى الصراط المستقيم، وإلا لن يوصل إلا إلى ماذا؟ إلى الخلاف وإلى الدمار. ومن هنا سلمان سلام الله عليه قال للقوم حينما اتخذوا غير علي: كرديد نكرديد، عملتم وما عملتم، بل أن عملكم هذه ستحرق كل ماذا؟ عمل على مر التاريخ، وما يبنيه المرء يهدمه بغير هذا الإرشاد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وهو بمقام العلم هذا التسخير، منطق الطير، كلام سليمان مع تلك النملة، كل هذه الأشياء هي من مقامات وجود ماذا؟ العلم. وبالعلم يستطيع أن يصل الإنسان أن إذا حكم يحكم بالواقع، لأن هذا الحكم إن لم يوصل إلى الصراط السوي والصراط المستقيم لا يمكن أن يبنى دار الدنيا. لا تفكروا هارون عمل خرب أكثر مما عمل. وجلوس الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه والعسكري في داره قدمه الشريف بنت كل هذه الوجودات ولو بتسبيحة واحدة. إن شعاع صغير من حضرة أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه شعت منه مليارات المجرات والكواكب، مليارات شعاع من قدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ينطق بالتسبيح الحقيقي، لأن التسبيح هو الذي يوجد الموجودات. أن خلقت من تسبيح ملائكتك ملائكة يسبحون بحمدك، حينما يكون التسبيح صحيحا تتجلى الأعمال وتظهر الوجودات. أنت تتصور أن الملك يستطيع أن يخلق من تسبيح الله فيما علمه آدم عليه السلام، وليس حضرة إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه أو إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه. الله يخلق ملك من خلال هذا التسبيح، فكيف بتسبيح إمامنا الهادي؟ كيف بتسبيح إمامنا العسكري؟ كيف بتسبيح إمامنا الجواد؟ ماذا يخلق الله سبحانه وتعالى؟ الله يتحدث عند آصف بن برخية ما كان إلا كقطرة ماء وقعت على جناح بعوضة من البحر. هذا التسبيح استطاع أن يأتي بعرش بلقيس ويلغي الزمان ويلغي المكان، ويكون كل شيء خاضع له، وإيجاد الأشياء من خلال هذه قطرة. كيف بمن يملك البحر؟ ماذا يمكن أن يصنع؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. خضوع الأشياء وطاعة الأشياء له من خلال مقام العلم، لأن الهواء كان مطيعا له يجري بأمره ويكون مسخرا له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما فاسقين والعياذ بالله. هذا إتيان، لكنه تحدث عن إتيان، عن إتيان للخضر عليه السلام يستطيع من خلال عمله أن ينسبه إلى الرب. فأراد ربك ينسب عمله إلى ماذا؟ إلى مقام الربوبية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن لوط أيضا كذلك الأمر، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وهون بدأوا المنافقين وأصحاب المصالح يتدخلوا في الإرادة الإلهية، أنها نريد أن يكون الملك ذا سعة في المال وسلطة المال في مقابل ماذا؟ أي سلطة حتى لو كانت إلهية يجب أن تكون خاضعة له. ومن هذه الآية أيها الأخوة الأعزاء، والله يستطيع أن يفهم الإنسان كل حقيقة، لماذا كانوا الأنبياء لم يكونوا أهل سلطان وأهل مال وأهل جاه، بل لا بد أن يقصدهم الإنسان إلى الأثمن، لا بد أن يرى الأثمن حتى ينسى ويرى أن الذي بين أيدي الناس ليس بشيء. الله آتاه علم وزاده، نعم جعل له وزاده بسطة في العلم والجسم، إذن هي ليست خاضعة. والتصارع في دار الدنيا أن أهل المال وأهل الجاه يريدون هذا السلطان لهم ليكملوا ماذا؟ رياستهم. موسى سلام الله عليه حينما توجه إلى فرعون، ما تفكروا أن فرعون ادعى الذات الإلهية، أنا ربكم الأعلى؟ لا، أنه ما في داعي وما في حاجة لأي واسطة سماوية، ما أنا عبد أدبركم كل شيء وبعطيكم كل شيء، فليش موسى بده يكون فوق راسه؟ ما بيقبل فرعون أن يكون ولا مخلوق فوق راسه. وبهذه الله سبحانه وتعالى أدخل الجنة من أدخل وأدخل النار من أدخل، وبهذه أدخل الله الجنة من أدخل وأدخل النار من أدخل. ومن هذه الفكرة الله سبحانه وتعالى ميز البشر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. الله ما اعتبر هذا العطف، لأن الراسخ هو إنما ينطق عن الله، لذلك قال الله: ما ينطق عن الهوى. ولذلك وحد الله سبحانه وتعالى تأويل الله له بتأويل الراسخين، مما يعني أنه أثبت علما واحدا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. إمامنا أبو جعفر الصادق عليه السلام يقول: نحن الراسخون من العلم وشيعتنا أولي الألباب. وشيعتنا ماذا؟ أولي الألباب. وشيعتنا أولي الألباب. نعم، من هذا الذي يريد من خلال غناه أن ينال السلطان الإلهي ليترأس به على الناس ابتدأت الفتنة. وبالعلم الله سبحانه وتعالى ميز الكافر، أي محب الدنيا، المراد من حب الدنيا هنا حب التسلط على ولي الله، حب التسلط وإنزال ولي الله في غيره، هذه هي حب الدنيا. من خلال حب الدنيا ميز، إذ أرسل علمه في ماذا؟ في أولياء هو انتخبهم، كما انتخب طالوت عليه السلام، ولم يكن صاحب مال ولا وجاهة في بني إسرائيل، بل انتخبه الله سبحانه وتعالى وزاده بسطة في العلم والجسد. استنكر بنو إسرائيل أن يكون عليهم هذا ملك وليس له سعة في المال، فكيف يكون علينا ملكا؟ وهم يظنون أنه من خلال المال يستطيع أن يترأس، مع أن القدرة المتولدة من مقام بسط العلم تخلق الجواهر، وهم ما في أيديهم شيء تافه. المهم أن يطغى، أن لا يكون ولي الله فوقه. وديروا بالكم، الله طرد إبليس وقت اللي قال ما بقبل يكون حدا فوق راسي، وأني بدي يكون راس. حينما امتنع من السجود لماذا؟ لآدم. هنا تكشف أنك عبد أو ليست بعبد. العبد حشيف، الله أمرهم أن يتوجهوا لأحجار في الكعبة فتوجهوا، لكن أن نتوجه لشخص مثلنا مثله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا لا. ليش؟ لأنه بيصير هني ظنوا أنه بيصير فوقنا، مع أنه هو جاي ليرحمهم ويرفعهم. ومن ينتخبه الله وليا له أو نبيا له والعياذ بالله ليس في صفحة وجوده شيء من الترأس، بل هو دائما يقول ربي الله، تعالوا نعبد الله. لكن الحسد، ومن هنا قال الله: أم يحسدون الناس. المسألة هي في ماذا؟ في أن يغطي بماله الظاهري الذي هو اعتبار وليس قوة حقيقية، الوجود الملكوتي حتى لا يكون فوقنا. والله إن دفن الحسن بجنب جده كما قال ذاك الخبيث لن يبقى لفلان وفلان ذكر. هذه هي الحقيقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. اعتبر شهادته، هو عين شهادة أولي العلم وعين شهادة الملائكة بعد معرفة مقام الأسماء. ولكنه يقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال البغي في الرواية طلب الرياسة. حينما علموا أن عليا كما ورد في تفسير القمي: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال لم يتفرقوا بجهل، ما تفرقوا أنه بجهل، أنه في مشكلة والله نحن رأينا هيك وأنتوا رأيكم هيك، ولكنهم تفرقوا لما جاءهم العلم وعرفوه فحسد بعضهم بعضا، لأن الحاسد ينكر حتى لو استيقن. وهو مستعد أن يدخل جهنم ولا يشهد لفلان الذي يحسده أي بركة وأي خير. ولذلك قال: وبغى بعضهم على بعض لما رأوا من تفاضل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر الله، فتفرقوا في المذاهب وأخذوا الآراء والأهواء. هذا معنى، مو أنه نختلفوا عن جهل في وصولهم للمعنى الحقيقة، هم يعلمون، هم يعلمون، ولكن من حقدهم وحسدهم على رياسة أمير المؤمنين بأنه باب الله الذي منه يؤتى تولدت المذاهب، بل أصبحت الآراء تبرر لحسدهم. ولذلك الانحرافات في التاريخ مش كل واحد جاهل ما بيفهم، لا بيفهم الحقيقي بس بده يؤولها حتى تمشي مع أهواءه اللي بتمنع بيت علي عليه السلام أن يترأس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حتى لو بدنا نطبقها نحن عنا في التأويل، إن الله سبحانه وتعالى رمزنا بموسى ورمز شيعتنا ببني إسرائيل، بل عن بن باعورة ما صار مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إلا حينما رأى أن موسى أمره الله أن يوصي لشمعون ليوشع بن نون، وهو كان يعد نفسه أن يكون هو صاحب هذه الرياسة بعد موسى، فذهب مع أنه يعلم وسمع موسى وهو كان من بني إسرائيل وكان يعلم 12,000 من علماء بني إسرائيل وكان لديه الاسم الأعظم يقول للشيء كن فيكون، لكن حسده حمله إلى أين؟ حمله إلى أن يذهب إلى الجبل يريد أن يدعو على يوشع بالاسم الأعظم، فمسخه الله كلب، قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مسخه مسخ باطنه كلب، أصبح حقيقته هذه هي الحقيقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أنه مقام الرفعة للأشياء هو في ماذا؟ في إتيان هذا العلم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وتقسمات الوجود كلها مرهونة بماذا؟ بمعرفة هذا المقام العلمي، وشرف كل وجود إنما يسقى بمن هو أعلم. والمراد من العلم هون جهة توجه النفس، لأن الله سبحانه وتعالى قد عبر عن العلماء بمقام الخشية. لا يظنن أحد أن العالم هو ذلك الوجود الذي يفلق الشعر نصفين، ربما تجد إنسان هكذا ولكنه حسود لا يستسلم، وأن إبليس هي أكثر العالمين بحقائق ما في السماوات لأنه كان فيها، ولكنه من خلال حسده لآدم هبط. إذن من هو العالم؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أصحاب الخشية، والذين ينقادون لما يعلمون أنه صادر من مقام الربوبية الكبرى، لا كما شأن فرعون أنا ربكم الأعلى، أي أن مقام التدبير لا يحتاج إلى واسطة، لا موسى ولا غير موسى، أنا أدبر لكم. لذلك كان العلم شرف لأنه مورث لمقام الخشية، وهو انجذاب النفس إلى التصديق بما أمر محمد والسير والانجذاب في أمر حضرة رسول الله وحضرات الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك انظروا إلى هذا الحديث الذي ورد في الخصال عن علي عليه السلام، هذا العلم اللي هو أفضل من عبادة 100 سنة وألف سنة، العلم الذي يجعل القلب ينجذب إلى ما يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي المنجذب هو عابد عبادة الأحرار، لا يعبد خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، ولكن أعبد هكذا رب. حينما يعشق الإنسان مقام الربوبية في أسمائها وتجلياتها، لأن ما ظهر على يد حضرة رسول الله هو قدرة الله، رحمة الله، رأفة الله، ينجذب إليها ويمكث على بابها ويشتاق إليها، وهي حقيقة عبادة الأحرار. ومنها قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من بيته ليلتمس بابا من العلم لينتفع به ويعلمه غيره كتب الله له بكل خطوة عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها، وحفته الملائكة بأجنحتها، وصلى عليه طيور السماء وحيتان البحار ودواب البر، لأنه كل هول بيأكله من وجوده وبركته، يعني نوره حينما يطلب العلم الحقيقي ومقام الولاية والهداية والالتزام بأمر حضرة عليه صلوات الله وسلامه عليه. حين ذلك كان له خير مما أشرقت عليه الشمس. يا علي لئن هدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فكل ما تحت الشمس هو ماذا؟ يصلي عليه، لأن بركة ما يستفيد هؤلاء الذين لم يعطوا مقام الخلافة. كل شيء أيها الأخوة كان يستسقى من الخلافة، أي من الإنسان الكامل، ولذلك كل شيء يدعو له إن كان صالحا، لأن الملائكة تعلمت من مقام الخلافة، فكيف بك بحيتان البحار وغيرها، وكلها محتاجة إلى ولي الله، لأن ببركة وجوده تنبع الخيرات، فلذلك كانت مصلية عليه. ودواب البر، وأنزله الله منزلة 70 صديقا، وكان خيرا له من أن كانت الدنيا كلها له، كلها له، فجعلها في الآخرة. من شرف العلم أن جعل الله سبحانه وتعالى جعل ثوابه في دار البقاء وليس في دار ماذا؟ الفناء، لأن الدنيا صغيرة زمانها. ولذلك إذا أدركنا حقيقة العلم أدركنا حقيقة الجهل، والجهل هو ما ماذا؟ ما يعارض باب الله. ولذلك ورد في الأحاديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لأنه بمقام العلم لا يمكن أن تصل إلا بهداية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي ناداها من؟ إبراهيم الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، والله يقول: وأنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ومن هنا ورد: بما أن الأحكام الاعتقادية والأحكام التفصيلية الفرعية مرهونة بنطق النبي ونطق الولي وتعليمه، أي أنه باب الله، كان ما دونه كله ماذا؟ جهلا. نعم، الجاهلية ما زالت، كل إنسان معرض عن إمام الزمان هو جاهلي أساسا. ليش؟ سواء كان حاسد لإمام الزمان، كما أنه لا أريدها في بيت آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو كان ماذا؟ متهاونا. ولذلك قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هن وقت اللي نصبوا العجل عليهم أصبحوا من الجهل، وكل من نصب عجل سواء من ذهب أو عجل أجلكم الله من بعير فهو ماذا؟ فهو من الجاهلين. يتصورون أنهم تغيروا عن الجاهلية؟ كل من رفض ولاية علي بن أبي طالب أو نصب غيره كان من الجاهلين، كل من رفض من نصبه عليه كان من الجاهلين، كل من رفض قول علي انظروا إن كنتم تحبون ولينا فأنتم تحبوننا فقد كان من الجاهلية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء القوم: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. لابد أن يكون هناك أعراض عنهم لأنهم يشغلون حياتك. كل من لا يرغب بباب الله أعرض عنه. نعم، هلا بتحدثوا كبقال كجار، هل أت حجمه؟ ولكن إذا كان والعياذ بالله تاركا لهذه الحقيقة مبغضا لها، المبغض خلص. ولذلك قال: يا قومي يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. وقت اللي طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد وسموا ما أتبعه الأرذال، يتبعه الأرذلون، أنه جيب وجهاء وجيب عظماء وجيبونا وأعدونا، هذه ثقافة أهل الدنيا، هذه ثقافة اللي وقفوا بوجه طالوت واللي طلب ملك طالوت لإلهم وهول لثقافة بني إسرائيل، وما خرب الهيكل شيء إلا وقت اللي صارت هيدي الثقافة تجي أنه شلنا هيدا، وهيدا مش لابس منيح، وهيدا مش جبونا الوجهاء، والاعتماد على الوجهاء هو ماذا مفروضية. نعم، قال لهم نوح سدد المسير، قال لهم يا قوم لا أسألكم عليه أجر، أنا مش جاي أطلب منكم مال، ما تخافوا عمالكم، فما تفاوضوني بجهة المال، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. حتى اللي بيتصرف هيك تصرف، مش بس بالاعتقاديات، بالمخالفات، بالسير، هم قوم جهلة من الجاهلية، وفي كثير من الناس عم يتصرفوا تصرف الجاهلية، يزهدون يقربون الحربي ويبعدون البدري كما ورد في روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه. هذه مشكلة، إنسان ولي الله مؤمن يا خي يمكن يكون حامل عنكم كل ذنوبكم وتقصيراتكم، هذا تطردوه وتستقبلون أصحاب الأموال وتعظموهم، هذا في أي دين؟ أين هي فقط؟ هذا قوم جاهل، هذه الجاهلية بعينها، وراح تضلكم بالجاهلية وستدعون إلى إسلام مش إلى إيمان. بعض الناس بسموا حالهم مؤمنين وإن أبعد ما يكونوا عن الإيمان، بل هم قوم جاهلية، حتى وصل بهم الحد أن زهدوا بذكر فضائل آل محمد، هذه فضلا أنهم منعوها، هذه كارثة، هناك بيصيروا أعداء، هناك بيصيروا أعداء. ولذلك قال يوسف عليه السلام حينما عرضت عليه بعض الشهوات الفروعية، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، ما بدي، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. كم من شهوات تبعها، هلأ شو بس هي على النسوان، تجي بالنسوان وبالمال وبالكراسي وبالشحار، كثير هي بس بالزنا، يعني مسألة في واحد بيعمل ظلم أكثر من زنا، بيظلم مؤمنين وبيشرد فيهم وبيحرمهم، هذا مش ذنب، هذا يحتاج إلى دعاء يوسف سلام الله عليه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. حتى الحسد، الله سبحانه وتعالى أخوة يوسف حسدوه لأن عرفوا أنه ممكن يتميز إلهيا عليهم، شو عملوا له؟ راحوا زدتوه بالبير يا خي على أساس يلتق، ورجعوا طلعوا وباعوه. الله سماهم بهذا الفعل بأنهم قوم جاهلية، إذا من خلال الذنوب تصبح من الجاهلية، ليش ما تصبح من الجاهلية؟ ولذلك عمل المؤمن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، واللغو قد يكون من باب والعياذ بالله الطرب وغيره، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. قل أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون، وكل عابد لغير بمعنى طائع، وكل طائع لغير حضرة الأئمة صلى الله عليه وسلم وجه في حضرة الجاهل، هذه هي السيرة. لا، ما بطرد المؤمنين والمستضعفين، وهولين لهم أعمالهم ملاقو ربهم، الله سبحانه وتعالى سيكسوهم. ولذلك قال نعم في حديث في أمل الصدوق يذكر في حديث طويل عن موسى عليه السلام، وكان في مناجى الله تعالى به أن قال له الله وعرف حق أوليائي وأحبائي لأن يقول موسى عليه السلام من هو؟ قال الله محمد أحمد، شققت اسمه من اسمي لأني أنا المحمود. فقال موسى يا ربي اجعلني من أمته، فقال أنت يا موسى من أمته إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل بيته، إن مثله ومثل أهل بيته في من خلقت كمثل الفردوس في الجنان، لا ييبس ورقها ولا يتغير طعمها. إن ميتنا إذا مات لم يمت، فمن عرفهم وعرف حقهم جعلت له عند الجهل حلما، حتى لو كان جاهل بس ما بيخطئ، بيكون حليم صبور، و وعند الظلمة نورا، وقد يجعل الله حليم بين الجهلاء. أجيبه قبل أن يدعوني، مش إذا دعاني، قبل أن يدعوني، وأعطيه قبل أن يسألني. هذا هو مقام رفع المجهولية. إذا عرفته عرفت أهل بيته وعرفت منزلته التي هي بمثابة الفردوس الأعلى للكائنات، يعني الحاكمية الكبرى. ومن هنا قال الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر، قال: إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا. أنكره يعني قال له لا مش أنت، ومن جهله كان ظالما. الضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم النواصب، والضالين هم الذين لم يعرفوا عليه عليه السلام. هلا بتجي منهم النصارى ومنهم اليهود ومنهم كذا، مو مشكلة، هذا بسبب المعرفة. ولذلك قال: ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته داخل الجنة. إذا الشرك والكفر والإيمان كله مرهون بباب الله سبحانه وتعالى. وعن أبي عبد الله قال: نحن جنب الله، ونحن صفوة الله، ونحن خيرة الله، إلى أن يقول: ونحن سادة العباد وساسة البلاد، ونحن النهج القويم والصراط المستقيم، ونحن علة الوجود وحجة المعبود. لا يقبل الله عمل عامل جهل، جهل حقنا. وهذا هو مقام الجهل، سواء في الأصول أو في ماذا، في الفروع، لأنك تابع له. ولذلك قال في الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، واقسم لي حلما يسد عني باب الجهل، وهدى تمن به علي من كل ضلالة. ولذلك ورد: العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله، ولا قرين شر من الجهل، وهو عدم المعرفة وعدم اتباع حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين. إلى هنا يتضح خيرات ماذا؟ مقام العلم وشرفه. والعالم هو الذي خشي، كما قلت لكم، إنما يخشى الله، كما يقول الإمام الصادق: ليس العالم من فلق الشعر نصفين، إنما العالم من خشي الله. ولذلك أنا أوردت صفة العقلاء والعلماء بما ورد في وصية حضرة موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لهشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه. يا هشام يا هشام، قد وردت مفصلة. إلهي بحق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه وبركات حضرة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، عجل لوليك الفرج، وسد عني باب الجهل، ومن علي بهدى ترفع عني به كل ضلالة، واحفظ كل مؤمن ومؤمنة، وسدد من نصر إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، واحفظه بمحمد وآله، واقتل من غشه، ودمر على من نصب له، إنك ولي الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.